بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله: فصل. المراد بالعلماء هم العاملون، أي بعلمهم، إذ أن العلم حجة على صاحبه، فمن عمل به كان من أهله وكان حجة له، ومن لم يعمل به فليس من أهله وكان العلم حجة عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. هو حجة لمن عمل به، ومن لم يعمل به فهو حجة عليه. وفي حديث أسامة بن زيد: يؤتى يوم القيامة بالرجل فتندلق أقتاب بطنه في النار، فيدور حولها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. متفق عليه. فلما لم يعمل بما يأمر وينتهي عما ينهى، ولم يعمل بالعلم، كان هذا حاله ومآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيذكر المؤلف من الأدلة على هذا. قال رحمه الله: واعلم أن جميع ما ذكرنا من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، القربى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء، وفي بعض المخطوطات ليجاري به، وفي بعضها يباهي، أو يصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. أخرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك، وفي سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة، ضعيف جدا، وبه أعله الترمذي عقب فقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن يحيى ابن طلحة ليس بذاك القوي عندهم، تكلم فيه من قبل حفظه، انتهى. ورواه ابن ماجه عن ابن عمر، وفي سنده حماد بن عبد الرحمن الكلبي، منكر الحديث جدا، وفيها أيضا أبو بكر الأزدي مجهول، وهشام بن عمار ضعيف. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك، وفي سنده سليمان بن زياد الواسطي، قال: الذهبي في الميزان لا يدرى من ذا. وذكره العقيلي، وقد ذكر الحديث العقيلي في ترجمته من الضعفاء، وقال: قال الغلابي: وذكرت ليحيى بن معين حديثين آخرين من حديث هذا الشيخ سليمان بن زياد، فقال: هذه الأحاديث بواطيل. قال أبو جعفر في هذا الباب: أحاديث عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لينة الأسانيد كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن جابر بن عبد الله، رواه ابن ماجه، وليس فيه سوى عن عنة بن جريج وعن عنة بن الزبير، هما مدلسان. وجاء عن حذيفة عند ابن ماجه، وفي سنده بشير بن ميمون متروك، وأشعث بن سوار ضعيف، وأحمد بن عاصم العباداني مجهول الحال، وقد صح عن مكحول عند ابن أبي شيبة والدارمي. فهذا الحديث وإن كان فيه ما تقدم ذكره، إلا أن معناه صحيح: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكثر به أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. وسيأتي ما يؤيد هذا المعنى في الحديث الذي بعده. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وأيضا رواه ابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق خالد بن دريك عن ابن عمر، وقد اختلف في سماعه منه ولا يبعد، قال كما في حاشية تهذيب الكمال في ترجمته منه. وله شاهد وهو قوله وروي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أخرجه أبو داود. هذا أيضا حسن لغيره، رواه أبو داود وأحمد بن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث أبي هريرة بلفظ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وفي سنده فليح بن سليمان، والحديث الذي قبل شاهد له حديث ابن عمر. وقوله من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي لم يتعلمه لله وإنما ليصيب به عرضا من الدنيا. واللفظ الأول حديث ابن عمر من تعلم علما لغير الله لدنيا أو ليصرف وجوه الناس إليه أو ما أشبه ذلك، قال أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار، أي لم يجد عرف الجنة. وهذان الحديثان في الجملة يتفق معناهما مع الحديث الذي قبله، وإن كان ضعيفا وقد جاء عن عدة من الصحابة. فالخلاصة أن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لدنيا أي يتعلمه لغير الله فهو متوعد بالنار فليتبوأ مقعده من النار. والواجب أن يتعلم الإنسان العلم لله لأنه عبادة، بل هو من أفضل العبادات والقربات، فلا بد في هذه العبادة من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يخلص لله عز وجل في طلبه للعلم، وأن يقصد بذلك وجه الله ولا يقصد بعرضا من عرض الدنيا أو من أجل أن يقال أو من أجل أن يكون مجادلا أو مماريا، ومن لم يخلص فهو على خطر عظيم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وذكر الثلاثة، وفيه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن في بعضها وأقرأته، قال كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، قرأت ليقال قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما. فهذا رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، لكن ليقال عالم ليقال قارئ لا من أجل الله، فكان مآله أن سحب على وجهه في النار والعياذ بالله، لأنه لم يقصد بهذا العلم وجه الله. قال وعن حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، أي لا يثبت ولا يوفق. من طلب الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير الله مكر به، رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وأبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو حسن. وحماد بن سلمة من أهل الحديث من أهل العلم من أهل السنة، فيتكلمون بمثل هذا الكلام عن خبرة. وهكذا الذي لم يعمل بعلمه ويقصد به الجدال والمماراة والرياء والسمعة لا يوفق، والغالب أنه يختم له بخاتمة السوء الغالب. قد سمعتم بعض الأحاديث ووثر عن الإمام سفيان رحمه الله الثوري قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فالإنسان إن طلب العلم وربما خالجته بعض النوايا، لكن إذا استمر وعمل بالعلم وتأثر به العلم يدعوه إلى الإخلاص. طلبك للعلم أيها الطالب يدعوك إلى الإخلاص، يدعوك إلى التواضع، يدعوك إلى العمل بالعلم، ويدعوك إلى كل فضيلة. فما عليك إلا أن تتعلم وتعمل وتسأل من ربك الثبات والممات. قال وعن بشر أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بشك عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. قال صحيح لا بشر، لا ما يدريه بذلك، أي كم بين بشر وداود عليه الصلاة والسلام، غالبا أن هذا من الإسرائيليات. ولا شك أن العالم إذا فتن يكون فتنة على نفسه وفتنة على من شاء من عباد الله، لمن تأثر به، على من شاء الله من عباده، ممن أراد فتنته وإلا مريد الحق يستبصر، وإن أشكل عليه شيء سأل من هو أعلم وأورع. ومن الأدلة على أن المراد بالعلماء العاملون بعلمهم الذين كثرت فضائلهم حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هؤلاء الأربع عن علمه ماذا عمل به. فأنت أيها الطالب أيها العالم تسأل عن علمك، أعملت به أم لا؟ تعلم العلم للعمل لا لمجرد المعرفة أو الثقافة كما يقول بعض الناس، وإنما للعمل. وهذا من أسباب ثبات العلم. قال بعض السلف إذا أردت أن تحفظ الحديث فعمل به، وإذا رزقك الله العمل بالعلم انتفعت به قبل غيرك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وتوبة نصوحا. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فالإنسان إذا تعلم العلم ولم يعمل به لم ينتفع بالعلم، فانتفع بالعلم قبل غيرك. فإن مت على هذا الحال فأنت على خير عظيم، ومت على خاتمة حسنة، مت على طلب العلم وعلى العمل بما تعلم من العلم، على خير عظيم، والبركة من الله. قال بعض السلف العلم شجرة والعمل ثمرة، فثمرة العلم العمل.